وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهل تذكرون أيها الأحباب أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن العالم الزاهد، ونعني بذلك الإمام وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى، وذكرنا أن وكيع ابن الجراح ولد في نهاية الدولة الأموية سنة 129، وها نحن في هذه الحلقة نكمل ما يسره الله سبحانه وتعالى من حياة وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى. لما تحدث أهل العلم عن صفة وكيع ابن الجراح الخلقية قالوا إنه كان أسمر ضخم الهيئة سمينا، ولحظ بعض أهل العلم في هذا الوصف نوعا من التعارض الظاهر. فوكيع بن الجراح يقال إنه العالم إيش؟ الزاهد، وكأنهم رأوا أن هناك تعارضا ما بين الزهد وما بين السمنة. فتصور بعض الناس أن الزهد لا يكون إلا على الإنسان النحيل في جسمه، حتى إن الفضيل بن عياض يداعبه يقول كيف أنت يا راهب العراق بهذا السمن وأنت مشهور بالزهد والتقوى والصلاح. فقال له وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى هذا بسبب فرحي بالإسلام، يعني بسبب سعادتي طابت نفسي، بسبب سعادتي بهذا الإسلام وبذلي لهذا الإسلام أعطاني الله سبحانه وتعالى هذه القوة. والصحابة كان منهم النحيل وكان منهم السمين والثقيل في جسمه، ولذلك يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بل اشتهر، بل اتفق على أنه كان ضخم الهيئة، وكذلك حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن يتعارض هذا الجسم مع التقوى والصلاح والبذل والعطاء لهذا الدين. فبعض الناس يتصور الزهد بالصور الظاهرة، الزهد هو أن تطأطئ الرأس، الزهد هو أن تلبس الثوب المتسخ، الزهد هو لا تهتم بنظافتك ولا نظافة جسمك ولا طيبك ولا دهن عودك. لا، الزهد أصله ينطلق من القلب حينما تزهد في هذه الدنيا، لكن تتجمل لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. الزهد في أصله أن تزهد عن الحرام وتبتعد عنه، أو تزهد عن المكروه الذي ربما يجرك إلى الحرام، أو تزهد عن فضول الحلال الذي ربما يجرك إلى المكروه ثم الحرام. إذن ليس المراد بالزهد هذه الصورة الظاهرة الممقوتة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقد على بعض النصارى الذين ابتدعوا رهبانية لأنفسهم ما كتبناها عليهم. فالله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يكون مسلما نظيفا طاهرا متطيبا قويا في الحق، زاهدا عن الباطل، مبتعدا عن المحرم ومحذرا له. فالإمام وكيع رحمه الله تعالى كان إماما للزهد بهذا المفهوم الواضح، بهذا المفهوم الصحيح، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إمام الزاهدين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعفف عن المسألة كثيرا، يحاول ألا يسأل الناس شيئا، كما كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على ألا يسألوا الناس شيئا، إنما هم يبذلون بأنفسهم قدر استطاعتهم ويسألون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. مع أنه يجوز للإنسان أحيانا إذا احتاج إلى أخيه أن يسأله، لكن بعض الناس عزم على أن لا يسأل الناس شيئا قدر استطاعته، أو أن يقلل من سؤال الناس. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يسأل الناس شيئا قدر استطاعته، وكان أحيانا يدعو في سجوده ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي كذلك عن السؤال لغيرك. ولذلك كان الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسمع أباه يدعو بهذا الدعاء، فيقول: يا أبي إني أراك تدعو بهذا الدعاء. فقال: إني كنت أسمع وكيعا يدعو بهذا الدعاء، لا أريد أن أسأل الناس شيئا، أريد أن أكون غنيا، وإنما الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. يحدث يحيى بن زياد عن إخلاص وكيع رحمه الله تعالى فيقول: إن أحيانا نكون مع وكيع جماعة، فقدم إلينا طبق فيه تمر ورطب، وهذا في النهار، فجعل وكيع يرفع التمرة إلى فيه كأنه يأكلها وهو لا يأكلها، لأنه إيش؟ لماذا لا يأكلها؟
لأنه
صائم، فيريد أن يوهمنا بأني لست بصائم، يعني يأخذ التمرة كأنه يأكلها، ثم إذا أراد أن يأكلها تحدث: وما تقولون في كذا؟ ثم يرفع التمرة مرة ثانية، أو يأخذ كأس الماء كأنه يريد أن يشرب ليوهم الناس أني لست بصائم، أنا مفطر ككثير من الناس، يريد أن يوهم الناس بأني لست بصائم. بعكس بعض الناس يصوم يوما في السنة ثم يفرح بهذا اليوم ويحاول قدر المستطاع أن يعلن للناس أنه صائم، يأخذ الماء يريد أن يشربه ثم يقول: تذكرت أني صائم، أستغفر الله وتعالى. ثم لماذا تخبره؟ الصيام بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيجب على الإنسان أن يكتم عمله الصالح إلا في حالات معينة يعلن الإنسان بعض عمله الصالح ليكون قدوة للناس يدعوهم إلى ذلك. وهنا أنبه إلى مسألة: بعض الناس يوسوس كثيرا في هذه القضية، فإذا أراد أن يعمل شيئا من الأعمال الصالحة خشي أن يكون هذا لغير الله. طيب ما هو الحل؟ أن أترك هذا العمل. أنا أقرأ القرآن، فجاء أحد ودخل المسجد فرآني أقرأ القرآن، أثنى علي، مدحني، شجعني، فجاءني الشيطان: الآن أنت تقرأ القرآن من أجل هذا المدح والثناء، لا من أجل الله سبحانه وتعالى. فطيب ما هو الحل يا شيطان؟ قال: أن تترك هذا العمل. لا، الحل ما هو؟ أن أستمر على هذا العمل وأتقن هذا العمل وأزيد من هذا العمل، وأسأل ربي سبحانه وتعالى القبول والإخلاص والإعانة، وأن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن أنفث عن يساري، وأن أقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ بمثلهما، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي الحديث الآخر عند النسائي أو عند ابن خزيمة قال: ما سأل سائل بمثلهما، يعني بمثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما بمجرد أن يأتيك وسواس الرياء فتترك العمل، هذا الذي يريده الشيطان. كأنك تريد أن تسأل يا محمد؟ جيد، كان رأيت يدك قد ارتفعت شيئا يسيرا. وكان يقول رحمه الله تعالى من عظيم معرفته بربه وشدة افتقاره إليه، يقول: والله ما نعيش إلا في ستره، ما نعيش إلا في ستر الله عز وجل، ولو كشف الغطاء لكشف أمر عظيم. وفعلا الإنسان يعيش بستر الله سبحانه وتعالى له، وإلا لو كشف للناس ما يعمله هذا الإنسان لابتعد الناس عنه ولولوا عنه، لأن عندك تقصيرا عظيما. والحمد لله، الحمد لله، نحن نعترف بتقصيرنا، لكن بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ولا يصح لنا أن نعلن أخطاءنا أمام الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يستر على العبد ويحب من العبد أن يستر على نفسه، فلا يخبر الإنسان بمعصيته إلا في حالات أن يحتاج الإنسان إلى من يعينه في ترك هذه المعصية، فيقول: أنا عندي كذا، أنا دخلت في مشكلة فأريد أن أخرج منها، فماذا تنصحني يا أيها المستشار أو يا أيها الشيخ، أو عند الاستفتاء: يا شيخ أنا وقعت في كذا. أما أن يعلن الإنسان ماضيه السيء مفتخرا به فلا، ما يجوز، لأن هذا يجعلك كأنك تعجب بماضيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أين الشاهد في هذا الحديث لحديثي هذا؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ما يفرح أنه كان كافرا أو كان عاصيا أو كان مجرما أو كان زانيا، لا. ثم ننتقل إلى مسائل أخرى من حياة وكيع رحمه الله تعالى. وكيع ابن الجراح، يقول رحمه الله تعالى في عبارة جميلة رائعة أنا أحسبها دقيقة، يقول: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة. من طلب الحديث كما جاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقله الثقات الأثبات، أنا أطلب الحديث لأستفيد من هذا الحديث لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فأنا أطلبه لأستنير به ثم أعمل بمقتضاه. هذا من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة. ومن طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. يعني ما طلب الحديث من أجل الحديث، إنما يريد أن يبحث في الأحاديث ما يناسب الرأي الذي هو عليه. ولذلك الوجهة الصحيحة التي تعبدنا الله عز وجل بها أن أبحث، أن أقرأ في الحديث ثم أعتقد، ولا أعتقد ثم أبحث عن الدليل؟ أعيدها ولا واضحة؟
واضحة
يا أسامة.
أقرأ ثم أعتقد.
أقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقد، فهذا الحديث يدل على العمل الفلاني أعمل به، هذا النص القرآني يدل على أن الله سبحانه وتعالى ما يزال سميعا بصيرا فأعتقد أن الله سميع بصير، هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع، وأن الله يرى يوم القيامة في جنات النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأعتقد. لا أني أعتقد اعتقادا أخذته من مشايخ من مشايخي ومن السابقين ثم أبحث عن دليل يدل عليه، لا، هذا سيدخل فيه هوى، وكذلك تشوبه الشهوة، وفيما بعد ستصل إلى لوي النصوص، لي النصوص وتحريفها من أجل أن تصل إلى ما يوافق ما أنت عليه. إذن أنا أقرأ الحديث، ما دل عليه الحديث آخذه، حتى وإن كان عندي اعتقادات سابقة كنت أتوقع أن الحديث يدل عليها ثم رأيت الحديث يدل على خلافها، أنا أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في العبارة المشهورة: إذا جاء نهر الله بطل نهر من، يعرف بطل نهر من أعطيه 50 ريالا. إذا جاء نهر الله بطل نهر من، بطل نهر معقل. هذه عبارة مشهورة، يعني إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الدليل عن الله عز وجل، خلاص أقوال العلماء، أقوال الفلاسفة، أقوال أفكار الناس، خلاص تقف عند حدها، لأن هذا قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكان ابن معين رحمه الله تعالى يقول: كان وكيع ابن الجراح يحدث بكتبه، فيطلب هذا كتابا وهذا كتابا، يعني واحد يقول حدثنا من كتاب النكاح، والثاني يقول حدثنا من كتاب السنة، والثالث يقول حدثنا من كتاب المغازي، والرابع يقول حدثنا من كتاب الأشربة، كل واحد يطلب حديثا. يقول: فقال رجل: دعوا كتاب الأشربة، دعوا كتاب الأشربة إلى آخر الكتاب. فقال وكيع: ما أعجبته هذه العبارة، ما لهذا الرجل لا يريد كتاب الأشربة، هو صاحب بدعة حين لا يريد كتاب الأشربة، أو قال نحو من هذا الكلام. وكأنه يقصد والله أعلم، الآن كتاب الأشربة سيحدث بأحاديث عن من؟ قولوا معي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحينما يحدث بكتاب النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وحينما يحدث بكتاب عن الأطعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين ليس هو كتاب الأحكام فقط، أو الدين ليس هو كتاب الطلاق فقط، لا، الدين شمل الحياة كلها، شمل الحياة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نستنير بأحاديثه، بل ونحكمها، ونحن في مجال الاقتصاد أو في قضية سياسية أو في قضية اجتماعية أو في قضية تربوية، ما عندنا تلك العلمانية التي تأخذ من الدين شيئا يسيرا وأما الباقي فلا علاقة للدين فيه. لا، عندنا دين شمل لنا الحياة كلها، نحن في غنى عن كل الأفكار، ويحق لنا أن نكون في غنى عن كل الأفكار وكل الاجتهادات، لأننا أمام هدي من الله سبحانه وتعالى، وأمام وحي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إنما أتيت القرآن ومثله، إنما أتيت القرآن ومثله معه. والمراد بالوحي الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو السائب سالم ابن جنادة يقول: جالست وكيع 7 سنين. كم يا جماعة الخير؟
7 سنين.
7 سنوات. فما رأيته يحلف بالله إعظاما للحلف بالله، ما رأيته يحلف بالله، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ ذكرونا، يقول: واحفظوا
أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه لها معنى آخر، لكن واحفظوا أيمانكم المراد أنك ما تبتذل لفظ الجلالة في كل شيء. ولذلك الإنسان أحيانا في أتفه الأمور يحلف بالله عز وجل. طيب، في أتفه الأمور هل يذكر رئيس الدولة؟ ها؟ هل يذكر رئيس الدولة يا محمد؟ ما يذكر رئيس الدولة. لو أراد أن يذكر الوزير فضلا عن رئيس الدولة يخفض إيش؟
صوته.
يخفض صوته، يخاف. طيب، واسم الله عز وجل تبتذله في كل قضية، يلعب الشباب والصغار والكبار في أدنى الأمور، والله إنها هدف، والله ليست هدف، والله إنه خطأ ليس خطأ، نحن فزنا عليكم، والله لعبنا أفضل منكم، والله والله والله، هذا ليس من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. لا يحلف الإنسان بالعظيم سبحانه وتعالى إلا في أمر عظيم. أما أن تبتذل هذا الحلف في كل قضية من القضايا، يلعبون الورقة فيحلف: والله أنا قد مثلا فرشت الورقة الفلانية، أنا قد تكلمت بكذا. لا، ما يجوز، ما يجوز. وذلك بعض الناس ما يتحدث باسم شخص من الأشخاص العظماء إعظاما له في كل مجال من المجالات، أما الله سبحانه وتعالى فيبتذل اسمه دائما وأبدا. ولذلك وجب على الإنسان ألا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف ألا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما الدليل؟ ما الدليل؟ حتى ما يقال إن هذا الحكم إنما هو قد جاء من العلماء المالكية أو العلماء الحنابلة. لا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالقضية لا تخضع لا لعلماء حنابلة ولا لعلماء مالكية ولا لإحناف ولا لشافعية ولا لغيرهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء إنما كانوا ينهلون من هذا الوحي. ما الدليل؟ عدنا مرة ثانية، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت.
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة تعظيمه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله ما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. إيش معنى لا ذاكرا ولا آثرا؟ يقول: أنا لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله أصبحت أولا لا أحلف بغير الله، إنما أحلف بالله فقط، ولا كذلك أنقل عن أحد أنه حلف بغير الله، يعني ولا آثرا أوثر عن أحد، يعني من شدة التعظيم. يعني مثل بعض الكلمات القذرة ما يقولها الإنسان ولا ينقلها عن إنسان، يعني ما يقول إن فلان قد قال الكلمة الفلانية يذكرها، لا لا ما يذكرها، لأنها قذرة، لأنها قذرة فما يذكرها، مع أنه ليس هو القائل لها، صح ولا لا؟ ليس هو القائل لها، لكن من شدة تطهيره لهذا اللسان وإسماع الناس الكلام الجميل ما يذكر الكلمة القبيحة. متى توفي وكيع رحمه الله تعالى؟ توفي 197. من أجل الكتب، ونحن قلنا عن وكيع إنه الإمام الزاهد، كتابه الرائع الجميل المحقق كتاب الزهد، هذا كتاب الزهد في 3 مجلدات، كتاب الزهد في 3 مجلدات. وأنا أنصحكم باقتناء هذا الكتاب، وأنصح كذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن يطلعوا على هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه أقوال جميلة ورائعة، وفي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث وأقوال غير صحيحة سيبين المحقق أنها غير صحيحة، لكن ستجدون في هذا الكتاب ما يزيد من طهارة أنفسكم ومن نقاء نفوسكم ومن علو أرواحكم حينما تقرؤون عن زهد أولئك الأبطال الذين علموا الحق وعرفوه وتمسكوا به ودعوا إليه. وهنا أنقل لكم ولو شيئا يسيرا من ثنايا هذا الكتاب، والإمام وكيع يتحدث عن الزهد. فمثلا عندنا في صفحة 259 يحدث الإمام وكيع، طبعا هذه الأحاديث والنقولات كلها يحدثها وكيع بالسند إلى صاحبها، لأن السابقين من العلماء كانوا لا يحدثون إلا بالسند، لأن السند ميزة هذه الأمة. فيقول: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد قال عيسى بن مريم، قول ينقل عن عيسى بن مريم يتناقل عن عيسى بن مريم: طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. يعني ترك عيوب الناس وانشغل بإيش؟ ها قولوا معي، بعيب نفسي. أنت فيك عيوب لو تفرغت لها لكان أفضل، لكان أفضل. وحفظ لسانه، ولذلك مما تميز به الإمام وكيع رحمه الله تعالى، وهذه نقلها عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه كان وكان 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 لا يذكر أحدا، قليلا ما يتحدث عن أحد، لا يتكلم بأحد، لأنك أنت مشغول بنفسك، عندك اقتراحات إيجابية تريد أن تنفذها، وعندك أخطاء تريد أن تصححها، وعندك أشياء كثيرة تريد أن تراجع فيها، فلماذا تنشغل بالناس عن نفسك؟ انشغل بنفسك عن هؤلاء الناس. فما كان يتكلم على أحد، بعكس كثير من الناس الآن كأنه يقول للناس: أنا أقدم لكم ما عندي من الحسنات، وإن انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم. وكذلك يقول وكيع: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حتى ذكر عن عبد الله بن رواحة رحمه الله تعالى أنه بكى. عبد الله بن رواحة من التابعين أو تابع التابعين؟
من الصحابة،
من الصحابة الأجلاء، ممن استشهدوا في غزوة تبدأ بحرف الميم،
مؤتة،
أحسنت، غزوة مؤتة. فعبد الله بن رواحة بكى، فبكت امرأته، فعبد الله بن رواحة سأل امرأته: لماذا بكيتي؟ إيش قالت امرأته؟ لأنك بكيت فبكيت أنا، أنت بكيت فبكيت مثلك. قال: أنا بكيت لماذا؟ لأني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. ماذا يقصد؟ يقول إن الله عز وجل أخبرنا بأن سنرد النار، لقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. إذن يقينا سنرد النار. طبعا الورود غير الدخول، الورود على الصراط هو المرور على الصراط، هذا هو المرور والورود على النار، ليس المراد بها الدخول، لأنه لا يدخل النار إلا من يستحق دخول النار. يعني حتى الأنبياء سيردون النار؟
لا، يردون الصراط.
إذن يردون النار، المراد بالورود هنا، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها. حتى الأنبياء سيردون، لكن أحدهم كسرعة الريح، وأحدهم كسرعة البرق، وأحدهم كأجاويد الخيل، وأحدهم يركض، وأحدهم يمشي، وأحدهم يزحف، وأحدهم تتخطفه هذه النار والكلاليب، فبعضهم مكدوس أو مكردس ناج، وبعضهم مكردس في هذه النار والعياذ بالله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا يقينا سأرد النار لأن الله أخبرني، لكن ليس يقينا أني سأصدر من هذه النار. يقول: تذكرت هذه المسألة فبكيت. ومثل هذه الأذكار أو هذه النقولات نقلها الإمام وكيع رحمه الله تعالى. كذلك حتى نختم، في صفحة مثلا 449 يقول الإمام وكيع رحمه الله تعالى بسنده، يقول: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد أنه كان يقال: الصبر عند الصدمة الأولى. هذه منقولة عن مجاهد، لكن قبل أن تكون منقولة عن مجاهد ثبتت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر ولدها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قائد المسلمين، رئيس المسلمين، ملك المسلمين، وهو النبي المرسل، ما قال تتكلمين علي أقطع عنقك الآن، تعالوا أيها الجنود وأدخلوها في المعتقل، لا، نصحتها فلم تنتصح لعلها تستفيد فيما بعد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فجاء الناس فقالوا أما علمت من هذا؟ قالت من هو؟ قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى نفسها ومباشرة ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقول فلم أجد عنده بوابين، ما في حرس، ما في حرس، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فطرقت الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أصبر الآن، أصبر يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم حدث وكيع رحمه الله تعالى يقول حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر، الصبر بالله سبحانه وتعالى، والصبر مع الله عز وجل، والصبر لله سبحانه وتعالى. الصبر مع الله أن تصبر على الطريق الذي اختاره الله عز وجل لك بعلم ودراية ودليل، وأن تصبر بالله يعني مستعينا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، وأن تصبر لله يعني تصبر لا من أجل أن يقال إنك صابر، إنما من أجل الله سبحانه وتعالى. وخير الصبر هو الصبر الاختياري. ما الصبر الاختياري؟ الصبر الاختياري هو أن تصبر على طاعة تستطيع أن ألا تعملها، وتصبر عن معصية تستطيع أن تعملها. بعكس الصبر على أقدار الله وقضائه، هذا صبر لا بد منه، ما تستطيع، صبرت أم لم تصبر. لكن الصبر الاختياري هو من أجل أنواع الصبر كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يرحمه، أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشملنا الله سبحانه وتعالى برحمته مع هؤلاء الأبطال. بارك الله فيكم أيها الأحباب، زادكم الله علما ومعرفة وعملا وتقوى وصلاحا، وأسعدكم في الدنيا وفي الآخرة، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته.